أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا أمس بأن المقر إذا قال داري لفلان فإنه هذه المسألة محل نزاع، فإن المشهور قالوا بأنه يبطل الإقرار، خلافا لمن؟ خلافا للشارح الشهيد الثاني، فقال بأنه لو قال داري لفلان فإن الإقرار صحيح كما تقدم علينا سابقا. هنا أراد أن ينبه في آخر هذا البحث بأنه لو قال المقر مسكني لفلان، هل هذه العبارة مثل داري لفلان يأتي محل النزاع فيها أو لا؟ يقول المصنف: ليس من موارد موضع الخلاف ما لو قال مسكني لفلان، فإن الفقهاء قد أطبقوا أن هذا الإقرار صحيح. فما هو الفرق حينئذ بين قوله مسكني لفلان فلا نزاع، أما لو قال داري لفلان فالمشهور ذهبوا إلى البطلان؟ قال: فارق بين التعبيرين. أما لو قال داري لفلان يأتي فيها البحث السابق أضاف العين إلى نفسه، فلو أضاف العين إلى نفسه كيف تجتمع ملكية العين له مع كونه مقرا لمن؟ مقرا بأن العين يملكها شخص آخر. أما لو قال مسكني لفلان، معنى مسكني يعني أضاف السكنة، سكنة هذه الدار له، فالمراد من المسكن ليس البيت، المراد من المسكن هو السكنة يعني المنفعة. فيقول مسكني لفلان يعني ماذا؟ يعني بأن أنا أسكن هذا البيت وأملك منفعة السكنة. ومن الواضح جدا أنه قد يكون السكنة لشخص في دار والمالك للعين شخص آخر كالمستأجر، فإن المستأجر يصح له أن يقول مسكني هذا البيت، لكن لا يقول بيتي لي، يقول مسكني لي، يعني سكن هذه الدار ثابتة لي وأنا أملكها، لكن نفس البيت يكون ملكا لمن؟ ملكا للمستأجر. فلو قال مسكني لفلان أضاف ماذا؟ أضاف السكن إليه، فحينئذ هذا خارج عن محل النزاع. ولهذا قال: وليس منه، يعني وليس من محل الخلاف ما لو قال مسكني له، يعني مسكني لفلان، فإن هذا القول يقتضي الإقرار قطعا بلا نزاع بين الفقهاء. لماذا؟ لأن إضافة السكنة منفعة، وقد الشخص يملك المنفعة لا يملك العين كالمستأجر، لأن إضافة السكنة لا تقتضي ملكية العين لجواز أن يكون ملك غيره، فما يأتي النزاع اجتمع مالكين على ملك واحد. نقول: لا، قال مسكني لفلان يعني سكنة هذه الدار لمن؟ لفلان، إلا أن البيت ملكا لشخص آخر. فيقول: فرق بين إضافة المنفعة له، المنفعة لنفسه، وبين إضافة العين إلى نفسه. محل النزاع فيما سبق لو أضاف نفس العين إلى نفسه، أما لو أضاف المنفعة إلى نفسه لا يأتي محل النزاع. يقول أوله، والآن يرجع إلى عبارة من؟ نرجع إلى عبارة الشهيد الأول. قال: وهي يعني الصيغة له عندي كذا، أو هذا له، بعدين ماذا؟ أو له في ذمتي كذا، يعني هذه من صياغ الإقرار. واضح العبارة؟ هذه أو عبارة الشهيد الأول، ارجعوا اسبكوها. قال: أو له في ذمتي كذا، هي من صياغ الإقرار. وشبهه له قبلي كذا. خب، ما هو الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى ناظرة إلى العين، له عندي كذا أو له هذا البيت، ناظر إلى نفس العين. هنا الدين له في ذمتي كذا، في الذمة له قبلي كذا. خوب، يقول: ولو علقه بالمشيئة، هي واو استئنافية، ولو علقه بالمشيئة بطل الإقرار إن اتصل بالشار. هذا شروع في مطلب جديد. لو قال الشخص، تارة يأتي الشخص ويقول: لك علي 100 دينار، خب هذا لا إشكال ولا شبهة أنه إقرار صحيح. تارة يعلق الإقرار على المشيئة، إما مشيئة نفس المقر له، وإما مشيئة أجنبي، وإما مشيئة الله. فيقول لك علي 100 دينار إن شئت، تارة يقول لك علي 100 دينار إن شاء زيد، تارة يقول لك علي 100 دينار إن شاء الله. ففي هذه الحالة لو علقه على المشيئة هل يبطل أو لا يبطل؟ يقول المصنف التعليق على المشيئة له صورتان. الصورة الأولى أن يكون التعليق على المشيئة متصل بماذا؟ بالإقرار، بحيث يكون كله جملة واحدة، كهذا المثال الذي ذكرنا لك علي 100 دينار إن شاء الله. خب هذا إن شاء الله اتصلت بماذا؟ اتصلت بالإقرار بحيث ما يوجد فاصل. تارة لا، يقول علي 100 دينار ويسكت، بعد فترة يجيب كلام منفصل، قال إن شاء الله أو إن شاء زيد أو إن شئت. نقول في الحالة الثانية لو انفصل المشيئة عن الإقرار صارت هاي المشيئة شيء أجنبي عن الإقرار، فيقال الإقرار منجز أو غير منجز؟ يقال الإقرار منجز تام، هذه المشيئة ما لنا علاقة بها، مشيئة أجنبية مو متصلة بالكلام، فلا يكون هذا من موارد التعليق. فما هو محل بحثنا هنا؟ لو اتصل الإقرار بالمشيئة بحيث صار كله كالجملة الواحدة، فهنا ما هو حكم هذا الإقرار؟ يقول الشهيد الأول بطل الإقرار. لماذا بطل الإقرار؟ لأنه يشترط في الإقرار التنجيز ولا يصح التعليق في الإقرار، والحال أنه علقه والتعليق مبطل. لماذا؟ للإقرار. لماذا التعليق مبطل للإقرار؟ ها هنا الشهيد الثاني يذكر دليلا على ذلك، دليل على أن التعليق مبطل للإقرار. الإقرار لابد أن يكون هو إخبار، صحيح إخبار كما تقدم سابقا بثبوت حق في رتبة سابقة. قال الفقهاء لابد أن يكون هذا الإخبار إخبار جازم، فلو قال أحتمل علي 100 دينار هذا إقرار؟ لا. أظن قويا، أحتمل كثيرا، هذا كله مقرار، لأنه يشترط في الإقرار أن تكون العبارة جازمة في الإقرار. خب التعليق يتنافى مع الجزم وما يتنافى مع الجاز؟ التعليق يتنافى مع الجاز. فإن قال علي 100 دينار إن شاء زيد أو إن شئت أو ما شاكل ذلك، هذا التعليق ليس إخبارا جازما منجزا، إنما يكون إخبارا معلقا غير جازم، وهذا ينافي شرطية الجزم بالإخبار، فحينئذ يكون هذا موجبا لإبطال ماذا؟ إبطال العقد. يقول الشهيد الثاني نعم في صورة واحدة قد يقال أنه لو علقه على مشيئة الله، هنا قد يقال ماذا؟ قد يقال العقد الإقرار صحيح. كيف؟ هي ذكرناها في كتاب أكثر من مرة، التعليق على مشيئة الله تارة من باب البركة وتارة من باب التعليق. كيف؟ تارة الإنسان دائما مرتبط بالله ما يقصد يعلق في العقد، يقول علي 100 دينار إن شاء الله، إن شاء الله ما جاي يعلق الإقرار على مشيئة الله، إنما ذكره من باب التبرك، هذا لا يوجب إقرار، هذا صورة إقرار. لكن هو بين نفسه لو سألته وقلت له أنت إقرارك جازم أو موجود؟ يقول إقراري جازم، فقد ذكرته إن شاء الله من باب اللسان والعادة. خب هذا لا إشكال ولا شبهة أن هذا الإقرار إقرار صحيح، ويكون إقرار منجزا وإن كان في صورة التعليق، هذا ليس بتعليق، هذا صورة تعليق. تارة لا، تارة يعلقه على مشيئة الله ويريد التعليق، يقول أنا علي 100 دينار إن شاء الله ويريد به التعليق، فحينئذ يكون هذا التعليق ماذا؟ تعليقا حقيقيا لا صوريا، لا من باب البركة فقد ذكر مشيئة الله، فيبطل ماذا؟ فيبطل الإقرار. نقرأ هذا المقدار، يقول ولو علق الإقرار بالمشيئة. وش قصدك بالمشيئة؟ يعني مطلق المشيئة، لها 3 صور كما ذكر. قال قوله إن شئت أو إن شاء، إن شئت أو إن شئت، واضح؟ يعني إن شئت بعد ذلك إن شاء الله أن أعطيك أعطيك، أو إن شئت بعد ذلك أن أقر على نفسي أقر على نفسي، أو إن شئت أنت، فيقول شئت. خب هذا كله ماذا؟ هذا كله ماذا؟ تعليق باطل. كقوله إن شئت أو إن شاء زيد أو إن شاء الله، قال بطل الإقرار. متى بطل؟
إن اتصل الشرط. أما لو انفصل، انعقد الإقرار منجزا، هذا الذي انفصل هذا مسألة ماذا؟ مشيئة، ما لها علاقة، مستقلة، ما لها، ما تؤثر في ماذا؟ ما تؤثر في هذا الإقرار، لأنه ليس كالجملة والواحدة. واضح الفكرة؟ ليش قال انتصل؟ قال إن اتصل الشرط، يعني بحيث يصلح للقرينية، بحيث العرف يقول هذا كله كلام واحد معلق. ليش؟ لأن الإقرار هذا بيان لبطلان لشرطية التنجيز في الإقرار. ولماذا يكون التعليق مبطلا للإقرار؟ قال لأن الإقرار إخبار جازم، شوف جازم، والتعليق لنا في الجاز، إخبار جازم عن حق ثابت لازم سابق على وقت الصيغة كما بينا، لأن وظيفة الإقرار فقط إبراز أن هناك شيء ثابت في رتبة سابقة. فالتعليق ينافيه، ليش؟ لانتفاء الجزم في المعلق، المعلق على شيء متوقف حصوله على تحقق ذلك الشيء، فليس هو مجزوم الحصول، لأن المعلق على شيء إنما يوجد إذا وجد المعلق عليه، فالمعلق منتفي يعني غير مجزوم الحصول لانتفاء الجزم في المعلق، إلا هي الاستثناء، إلا أن يقصد في التعليق على مشيئة الله التبرك فلا يضر. ليش؟ يكون هذا صورة التعليق، ولا في الحقيقة يكون الكلام كلام منجز. مثل يقول بعتك إن شاء الله، هاي كل في كل بحث، بعتك إن شاء الله، اشتريت إن شاء الله، آجرتك إن شاء الله، هل هذا تعليق؟ نقول إذا مجرد فقط ماذا؟ فقط يريد التبرك باسم الجلالة، بحيث أنه جرى، هاي موحد، كل شيء ما تشاءون إلا أن يشاء الله، خب هذا ماذا؟ فهذا لا يجيب البطلان. وقد يشكل البطلان في الأول.
نعم.
يقبل.
ليش ما رجعتم بنفس؟
ما يصح، هذا خلاف الظاهر.
نفس ما سبق، يعني هذا بيتي وهذا بستاني. كذلك نسأل أنه نسأل.
لا، إذا شوف هناك غير، إذا قال هذا بيتي وهذا بستاني، نقول إذا كان تحقق ظهور في هذه الجملة بأن المراد من الياء ياء الملكية، يكون بعد ذلك دعواه على خلاف الظاهر فلا تقبل، لأنه انعقد ظهور على حسب الأوضاع اللغوية، لأن بيتي خب عندما يضاف الياء، وقلنا أنه ينعقد ظهور بأن ياء الملكية لأنه نحمل على الحقيقة، فلو جاء وقال لا أنا ما أقصد أن الياء ياء الملكية، نقول هذا أنت ماذا؟ دعوة على خلاف الظهر فلا تقبل، لأنه انعقد ظهور في رتبة سابقة. هنا لا، هنا مشيئة الله ما ينعقد فيها ظهور مجملة. هل أنت قد تقصد من إن شاء الله تحتمل أن تكون للتبرك، تحتمل أن تكون للتعليق حقيقة، فهذا تعيين أحد المجملين متوقف على التفسير، كما سيأتينا في جميع الإقرارات المبهمة، أي إقرار مبهم متوقف على تفسير من؟ على تفسير المقر، وقوله إن شاء الله يحتمل الاثنين، ما في ظهور في أحدهما، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يتوقف على التفسير. لكن لو قال هكذا، علي 100 إن شاء ماذا؟ إن شاء زيد، يقول أنا ذكر زين بالتبرك، ذكر زين التبرك، أحب أذكر زين على لساني، خب نقول لا يقبل، وإن كان ممكن واحد يذكر زين على التبرك ما في مشكلة، لكن لا يقبل أنه على خلاف الظاهر، لكن في إن شاء الله يقبل، لأنه لا ينعقد فيها ظهور. واضحة؟ يقول وقد يشكل البطلان في الأول. خب الآن يشرع المصنف في الإشكال على هذا المطلب. يقول المصنف نحن فرقنا بين صورتين، بين التعليق على مشيئة الله لأجل التبرك فقلنا لا يضر، وعلى غير هذه الحالة التعليق على مشيئة الله لا لأجل التبرك، أو التعليق على إن شئت أو إن شاء زيد، قلنا ماذا؟ قلنا أنه يبطل. هذا الذي قلنا في أنه يبطل سماه الأول. واضح عبارة الأول ما يقصد؟ يقصد غير التعليق على مشيئة الله للبركة. خب الذي هو تعليق على مشيئة للبركة، هذا ذكره آخر فيسمى الثاني. الأول ماذا؟ غير هذه الصورة، وهي صور ثلاث، علقوا على مشيئة زيد، مشيئة الله لا لأجل التبرك، أو إن شئت أو إن شئت. على أي حال، هذه الحالة ماذا قلنا عنها؟ قلنا أنها باطلة لأجل التعليق. هنا المصنف يستشكل، يذكر إشكالا، يقول لماذا تقولون بأن التعليق موجب للبطلان؟ لماذا لا يصح أن تقولون شيئا آخر؟ خب هذه جملة، عندما يقول الشخص علي 100 دينار ثم يقول إن شاء زيد، هذا الجملة تنحل إلى جملتين، علي 100 دينار، لا يقول إن شاء زيدون. خب بمجرد قال علي 100 دينار قبل أن يقول إن شاء زيدون، هي مو صيغة إقرار تامة صحيح؟ خب إذا تحققت صيغة إقرار تامة قبل أن يأتي التعليق، المفروض أنه نفذ الإقرار ويكون الإقرار منجزا. نعم تعقبه شيء ينافي الإقرار ويبطل الإقرار، وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك أن الإقرار إذا كان تاما، فلو أتى شيء تعقب هذا الإقرار الصحيح بشيء يوجب بطلان الإقرار، لا يبطل الإقرار، يبطل هذا الذي تعقب. واضح الفكرة؟ فنقول التعليق بطل ويقع الإقرار منجزا، لأن مفاد قوله ينحل إلى شيئين، يعني قال علي 100 دينار إن شاء زيدون، نقول هذا كلام ينحل إلى شيئين، علي 100 دينار قبل أن يقول إن شاء زيد، قبل أن يقول إن شاء زيد، قبل أن يسكت ويقول إن شاء زيد، هذا تحقق فيه إقرار صيغة تامة فينفذ الإقرار قبل أن يقول إن شاء زيد. هذا إن شاء زيد عقبه بشيء ينافي الإقرار، وسيأتينا إن شاء الله أنه لو عقب شخص إقراره بشيء ينافي ويبطل الإقرار، لا نقول أن الإقرار يبطل، نقول بأن المتعقب هو الذي يبطل، أما المتعقب هو الذي يبطل، أما المتعقب وهو الصيغة التامة تكون صحيحة. فالصحيح حينئذ قد يقال أنه يقع الإقرار صحيحا والتعليق يقع باطلا ولغوا، فالتعليق لغو وباطل، لا أنه يؤدي إلى فساد ماذا؟ فساد الإقرار. هذا مثل الشرط المشروط في باب البيع، أقول أبيعك هذه الدار بشرط أن لا تصلي هذا اليوم. ماذا قال الفقهاء؟ كثير منهم قال يقع المشروط البيع صحيح، لكن الشرط باطل ويلغو، وبطلان الشرط ما يؤدي إلى بطلان المشروط. هنا بعد نقول كذلك، يقول علي 100 دينار إن شاء الله أو إن شاء زيدون، يقول هذا إن شاء زيدون، نقول يبطل ويلغو لكن لا يؤدي لغويته إلى لغوية الإقرار. واضح الفكرة؟ ولهذا يقول وقد يشكل البطلان في الأول، واضح الأول؟ يعني ما عدا صيغة الله للتبرك، بأن الصيغة قبل التعليق تامة الإفادة لمقصود الإقرار، علي 100 دينار من صيغ الإقرار، تامة ماذا؟ تامة الإفادة لمقصود الإقرار، فيكون التعليق بعدها كتعقيب الإقرار بما ينافيه، وإذا تعقب الإقرار الصحيح بما ينافيه بطل ما ينافيه، لا أنه يبطل الإقرار. واضحة؟ قال كتعقيب الإقرار بما ينافيه فينبغي أن يلغو المنافي لا أن يبطل الإقرار، مثل فينبغي أن يلغو الشرط لا أن يبطل المشروط. واضحة الفكرة؟ خب هنا قد يأتي واحد ويجيب، يقول الجواب عن هذا جدا سهل، مثل الكلام فيه سهل صحيح؟ كلامه فيه سهل ابن زياد سهل، وفانا قد يقال بأن الجواب عن هذا سهل. كيف سهل؟ يقول هذه جملة واحدة، هذا المعلق والمعلق عليه مو جملة واحدة، علي 100 دينار ماذا؟ إن شاء زيد، هذه جملة واحدة، الجملة الواحدة لا ينعقد لها ظهور تام إلا إذا كملت. تجي تفكك تقول لي المعلق هذا ننظر إليه بروحه ونراه أنه إفادة مقصودة تامة، بعد ذلك تنظر إلى التعليق بشيء منفصل، هذا كلام باطل، لأن هذه كل جملة واحدة، العرف يرى أن هذه كلها جملة واحدة، ما يفكك بين مفاد ماذا؟ مفاد المعلق والمعلق عليه، بل أن كله جملة واحدة فيها تعليق، بخلاف ما لعله سيأتينا في أن الشخص إذا عقب ما ينافي ماذا؟ ما ينفي الإقرار، يقول تارة علي 100 دينار ثم يقول وهذا المال ليس لي، فعقبه بشيء مثل ينافي الإقرار، يعقبه بجملة أخرى غير الجملة الأولى. فما يذكر هناك في باب أن هذا شيء، عندك جملة ثم تعقبها شيء ينافي الإقرار، ما هو الشيء الذي ينافي الإقرار؟ جملة تامة مستقلة عن هذه الجملة الأولى. واضح الفكرة؟ ففرق بين المقيس والمقيس عليه، ما هو في محل البحث؟ هو عبارة عن جملة واحدة ليس فيها انفصال. ما أردت قياسه على مسألة أخرى وهو تعقب الإقرار بما ينافيه، إذا كان هذا ما ينافيه جملة مستقلة عن نفس الإقرار، كأن يقول علي 100 دينار ثم يقول 100 دينار دي لزيد لشخص آخر، واضح؟ هذا جملة وهذه جملة أخرى، فكيف تقيس حال هذا الجملة الواحدة التي لها معنى واحد سياق واحد على مطلبين فيه جملتين مستقلتين؟ واضح الفكرة؟ يقول والاعتذار، يعني والجواب والمناقشة، واحد يريد يرد علينا ويقول والاعتذار بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره، يعني هاي جملة واحدة كلها كلام واحد متصل لها سياق واحد، فلا يصح لك أن تقول هو قال علي 100 دينار وهذه جملة تامة المقصود، نقول علي 100 دينار إن شاء زيد، هي كلها جملة واحدة لا تتم هذه الجملة إلا بالنظر إلى آخر الجملة، وآخر الجملة فيها تعليق فتكون الجملة كلها معلقة. وضح العبارة؟ يقول لا يتم إلا بآخره، يقول واردون، هي جواب. يقول هذا الاعتذار الذي أتيت به لا يصح للاعتذار ولا يصح للجواب، ليش؟ لأنك إن أجبت عنا بهذا الجواب، هذا الجواب سيال حتى ما سيأتينا في مطلب إذا أقر الإنسان بشيء ثم عقبه بما ينافيه. هناك من قال لك أيها المستشكل أنه يشترط في المعقب الذي يأتي بعد ذلك أن تعقب يكون جملة مستقلة عن الجملة الأولى؟ قد يكون كله سياق واحد وجملة واحدة، فالاعتذار الذي أتيت به هنا علينا والجواب الذي أجبته بنا يلزمك أن تقول بأنه لو جاء شخصان وأقر بشيء ثم عقب ما ينافيه يبطل جميع الإقرار، والحال أنكم لا تقولون بذلك. واضح العبارة؟ يقول والاعتذار الذي ذكرته وارد في تعقيب الإقرار بالمنافي مع حكم الفقهاء بصحته، فلا يصلح جواب علينا. فإما أن تلتزموا، يعني بيقول لي هكذا، إما أن تلتزموا في مسألة التعقيب بالمنافي وفي مسألتنا بالبطلان في كليهما أو بالصحة في كليهما، التفكيك بين أنكم تقولون في التعليق بأنه يبطل الإقرار وهناك يصح الإقرار فقط يلغو المنافي، تحكم. واضح الفكرة؟ خوف. لكن المصنف بعد ذلك بعد الكر والفار يرجع يقول لا، قد يفرق بين باب تعقيب الإقرار بالمنافي وبين ماذا؟ وبين مقامنا، وهو ماذا؟ وهو التعليق. خوف، ما هو الفرق بينهما؟ يقول ما معنى، خلنا نقرر هالمطلب، ما معنى أن الإقرار في بحث الإقرار تعقيب الإقرار بما ينافيه؟ هذا كله باب مستقل سيأتينا، هذا الفصل الثاني تعقيب الإقرار بما ينافيه. وش معنى تعقيب الإقرار بما ينافيه؟ أنت أدخلت مسألتنا في تعقيب الإقرار بما ينافيه، صحيح؟ لابد أن ننقح المقيس عليه. ما معنى تعقيب الإقرار بما ينافيه؟ هناك في تعقيب الإقرار بما ينافيه، يعني إذا كان عندنا إقرار جامع للصيغة الصحيحة وتمت الصيغة الصحيحة، بعد ذلك جاء شيء ينافي هذا الإقرار، كأن يقول علي هذا البستان لزيد ثم يقول هذا البستان لعمر. خب هذا البستان لزيد جملة تامة أم متامة؟ تامة الشرائط منجزة. عقبها بعد ذلك، عقب هذه الجملة التامة بشيء ينافيها، فيشترط في التعقيب بالمنافي أن تكون عندك جملة تامة مجموعة وصيغة كاملة محرزة الشرائط. واضح الفكرة؟ خب هذه الفكرة غير موجودة في البين، ليش؟ لأنه لم تتم عندنا هنا صيغة للإقرار تامة، لأن الصيغة الموجودة للإقرار متصلة بالقرينة وهي ماذا؟ التعليق، فتكون الجملة جملة معلقة. فإذا كانت الجملة معلقة، هل صح أن يقال أن المقر عقب الإقرار التام بالصيغة بشيء ينافي؟ هل يصح؟ هل يصح لك أن تقول في مقامنا أن المقر عقب الصيغة التامة الشرائط بما ينافيه؟ لا، لأن الصيغة من أول الأمر غير تامة الشرائط، لأنها ماذا؟ لأنها معلقة. واضح الفكرة؟ نقول المقيس عليه تعقيب الإقرار بما ينافيه، فرعا تكون الصيغة تامة منجزة، بعد ذلك يأتي شيء ينافي هذه الصيغة. والكلام أنه ليس عندنا في رتبة سابقة جملة تامة، لأن الجملة عندنا جملة معلقة، فليس هذا من باب تعقيب الإقرار بما ينافيه. واضح الفكرة؟ ولهذا يقول وقد يفرق بين المقامين. أي مقامين؟ مقام التعليق في بحثنا ومقام التعقيب بما ينافي الإقرار. كيف يفرق؟ بأن المراد بالمنافي، وش عن المنافي؟ ما معنى تعقيب الإقرار بالمنافي؟ نقع هذا المطلب. يقول بأن المراد بالمنافي الذي لا يسمع ما وقع بعد تمام الصيغة جامعة لشرائط الصيغة. واضح الفكرة؟ ما معنى الشيء الذي لا يقبل؟ المنافي الذي لا يقبل، الذي وقع بعد الصيغة الجامعة للشرائط. وهنا لابد أن تأتيني بصيغة جامعة للشرائط بعد ذلك جاء فيها شيء ما ينافي، ولا يوجد عندنا صيغة تامة للشرائط، لأن الصيغة متصلة بماذا؟ بالتعليق. يقول وهنا ليس كذلك، لأن من جملة الشرائط التنجيز وهو غير متحقق بالتعليق فتلغو الصيغة أصلا، فما صار بحث أنه هذا ماذا؟ شيء قد جاء بعد الصيغة التامة الشرائط، لأن ما عندي صيغة تامة الشرائط أصلا من أول الأمر لكي يأتي شيء بعدها، لأن من أول الأمر الصيغة متصلة بالتعليق فتكون الصيغة صيغة معلقة. واضح الفكرة؟ فحينئذ نقول بأن الصحيح في النتيجة النهائية بعد هذا الكر والفر أن التعليق ماذا؟ التعليق مبطل للصيغة، ولا يصح جعل التعليق من باب ماذا؟ تعقب الإقرار بما ينافي. واضح الفكرة؟
شيخنا أصلاً بالتعليق يكون أصلاً الصيغة ليس ظاهرة في الإقرار.
نعم، بينا أنه هذا مو خبر جازم، هو أراد المصنف يعني أول شيء في الإشكال قبل يعني الكوفر أراد أن يحلل، يقول هاي خلنا نفصل، يعني خلنا نحلل الجملة. علي 100 دينار إن ماذا؟ إن شاء زيد. نقول ننظر علي 100 دينار بروحها وإن شاء زيد بروحها، نفصل في الجملة. فعلي 100 دينار هي صيغة ماذا؟ صيغة كاملة، إخبار جازم. هذه بعد ذلك جاء تعليق، تعليق قد ينافي الإقرار الجازم فيلغو، نقول ماذا؟ فيلغو، تلغو يلغو التعليق ويبقى الصيغة. نقول هذا التفكيك غير صحيح، لأن هذه جملة واحدة. واضح الفكرة؟ خوب، يقول ويصح الإقرار بالعربية. يعني وش الآن المصنف شرع في شرائط الإقرار؟ الشرط الأول الذي تقدم شرط التنجيز، الآن هل يشترط العربية في الإقرار أو لا؟ لا يشترط العربية في الإقرار، الإقرار لا علاقة بالسيرة العقلائية، كل أهل لغة يقرون بماذا؟ يقرون بلغتهم. يقول ونقرأ المطلب ويصح الإقرار بالعربية وغيرها. ليش؟ لأن ما معنى الإقرار؟ هو إخبار عن حق ثابت، كل إخبار جازم عن حق ثابت يكون ماذا؟ أو نفي حق له، يكون هذا ماذا؟ يكون هذا إقرار. لكن أهم شيء أن المخبر والمقر يعرف اللغة، وهي واضح، لأنه إذا ما كان يعرف اللغة هل يقول هذا أخبر عن شيء جازم بالإخبار؟ لا يقال إخبار جازم لأنه غير عارف باللغة. يقول لاشتراك اللغات في التعبير عما في الضمير، لأن كل لغة مبرزة عما في الضمير، فأنا الآن قبل أن أقر أعلم في قلبي أن علي 100 دينار، أريد أن أبرز ما في ضميري باللغة العربية، باللغة الفارسية، باللغة الهندية. يقول والدلالة على المعاني الذهنية بحسب الواضع، بحسب المواضعة. الشخص ما كيف يدل على المعاني في الذهن؟ يعني الإنسان ما عنده معاني في الذهن، كيف يدل عليها؟ بلحاظ الأوضاع، أوضاع عربية أو أوضاع اللغات. يقول والدلالة على المعاني الذهنية اللي هو عما في الضمير بحسب المواضع، بحسب الواضع. لكن يشترط في تحقيق اللزوم، يشترط في كون هذا الإقرار لازم والإقرار نافذ، اللزوم يعني كون الإقرار نافذ ولازم، واضح؟ ولكن يشترط في تحقيق اللزوم، تحقيق أن الإقرار نافذ ولازم، فنقول إقرار العقلاء على أنفسهم لازم متى؟ علم اللافظ بالواضع. واضح، إذا ما كان عالم اللافظ بالواضع قد يخبر بشيء ليس عما في ضميره، اشتبهت عليه ماذا؟ اشتبهت عليه الألفاظ، فلا يكون هذا اللفظ معبر عما في الضمير لأنه غير عالم بالواضع. مسكين بيقول عليه 100 دينار، بيقول عليه 10 دينار، يقول ستمان، مسكين ما يعرف الفرق بين العشرة والمئة. ده سات فواضح. يقول علم اللافظ بالوضع، فلو أقر عربي بالعجمية أو بالعكس أقر عجمي بالعربية وهو لا يعلم مؤدى اللفظ لم يقع الأقرار. واضح بعد. خب أنت تقول أنت قلت لو أقر عربي بالعجمية. خب قد يقول واحد هو هذا عربي لكن يعرف العجمي. نقول المهم نسأله هل تعرف الأعجمي أو لا تعرف الأعجمي؟ نعم. فقال إذا قال ما يعرف الأعجمي، خب إذا قال لا يعرف الأعجمي فيقبل كلامه. أما إذا كان يقبل كلامه أم بشرط أنه في حقه يتأتى ذلك. أما إذا كان في حقه لا يتأتى، نشوفه قاعد يتكلم بالفارسي كل يوم، إذا أنا ما أعرف الأعجمي لا يقبل هالكلام. واضح. ولهذا يقول يقول فلو بلي ويقبل قوله في عدم العلم متى، يقول أنا ما أعلم باللغة العجمية، إن أمكن في حقه، لأنه قد يكون شخص عايش مع العجميين ويتكلم ويقرأ وتشوفه كلش طبيعي، بس إذا قرأ ما تعرف العجمية لا يقبل. يقرأ يقول هذه دعوة على خلاف الظاهر، والدعوة على خلاف الظاهر لا تقبل. يقول إن أمكن في حقه أو صدقه المقر، يقول المقر المقر له هو أقر على أقر أن عليه 100 دينار، هو عجمي مسكين قال لفلان عليه 100 دينار بالعربي. خب سألنا أنت تعرف عربي يعني تتكلم؟ قال أنا ما أعرف عربي، لكن لا يصدق في حقه ذلك لأنه مخالط مع العرب، لكن المقر له صدقه. نقول المقر له إذا صدقه يعني أقر مع أقر أنه لا يستحق، فالأمر الأمر لا يخلو بين يعني لا يعدوهما، الحق لا يعدوهما، وصاحب الحق صدقه فما نعلم ما في مشكلة. ولهذا قال أو صدقه المقر له. خب ليش يقبل قوله في عدم العلم إن أمكن؟ قال عملا بالظاهر، لأن ظاهر الحال أن كل شخص لا يعرف إلا لغته. والأصل من عدم تجدد العلم بغير لغته، على أصله هو استصحاب عدم العلم بتجدد. عملا بالظاهر والأصل يعني عملا بالأصلي. أنا ماذا قلت؟ لا 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 عملا بالظاهر بل هو الأصل. أنا عندي هني لا مفروض عملا بالظاهر ولا يعني عملا بالأصل له الاستصحاب. نشك أنه هذا يعرف كان فقط يعرف عجمي، يعرف عربي أو ما يعرف عربي، نشك في تجدد معرفته باللغة العربية، نستصحب العدم. عملا بالظاهر يا ظاهر، ظاهر الحال أنه لا يعرف إلا لغته، هي ظاهر الحال. عملا بالأصل استصحاب عدم العلم باللغة الأخرى. يقول عملا بالظاهر والأصل، يا أصل من عدم تجدد العلم بغير لغته. خب أنت قلت المهم ما يشترط اللغة العربية، خب أي لفظ الآن بيتكلم هو الآن يعرف لغة عربية بيقرب اللغة العربية أي لغة؟ يقول كل لفظ دال عرفا على الإقرار، هي بيناها، ما عندي آية أو رواية تقول يشترط لفظ خاص، كل لفظ دال عرفا على الإقرار. يقول والمعتبر في الألفاظ الدالة على الإقرار إفادة هذه الألفاظ للإقرار عرفا، وإن لم يقع على القانون العربي، قد يرفع المرفوع وقد ينصب ماذا؟ قد ينصب سفر الله، ينصب المرفوع ويرفع المنصوب، بحيث لا يؤدي إلى الاختلال في المعاني. يقول هذا الإقرار مو على القانون العربي، هذا رفع اسم كان، أسف الله نصب اسم كان ورفع خبرها، على أن علاقة أهم شيء اللفظ دال عرف، وإن لم يكن على القانون العربي المراعاة فيه ماذا؟ حركات الإعراب والسكنات وما شاكل ذلك ومراعاة الهيئة. تقول ما قال لقطة، قال لقطة المهم يقول وإن لم يقع على القانون العربي، خب يقول وإن لم يقع على القانون العربي وقلنا باعتباره في حتى وإن قلنا باعتبار اللغة العربية في العقود والإيقاعات، وش بيقول؟ يقول هناك فرق بين الإقرار وبين العقود والإيقاعات. قد يأتي فقيه ويشترط اللغة العربية في ماذا؟ في الإيقاعات والعقود، لكن الإقرار لا يشترط فيه. ليش؟ أنه ليس هو عقد وليس هو إيقاع كما بل هو إخبار، والمدار على الإخبار في ماذا؟ المدار على الإخبارات في حسب قانون المواضع، حسب قانون الوضع. يقول هكذا وإن لم يقع على القانون العربي، وإن قلنا، هي قلنا عطف لم على لم يقع، يعني وإن قلنا باعتبار العربية في غير الإقرار من العقود والإيقاعات. واضح؟ هذه وش معنى وقلنا؟ يعني وإن قلنا يعني عطفا على لم يقع، يعني وإن لم يقع، وإن قلنا باعتبار يعني باعتبار العربية في غير الإقرار من العقود والإيقاعات اللازمة، يعني الإيقاعات اللازمة. ليش؟ لأنهم بحث بأنه إنما نشترط العربية في العقد والإيقاع اللازم، أما العقد الجائز والإيقاع الجائز في الاتفاق لا يشترط فيه العربية. وش قصد العقد الجائز والإيقاع الجائز؟ المراد من العقد الجائز هو ذلك العقد الذي يجوز للشخص أن يرجع فيه، مثل عقد البيع. عقد لازم لو جائز؟ عقد البيع
لازم.
عقد لازم، الإجارة لازم، المزارعة لازم، لكن الجعالة جائز. لو قال جعلت لمن رد علي دابتي 100 دينار يجوز له أن يرجع فيه وقت ما لم يشرع حرف العمل. أو الهبة، الهبة إلى غير ذي الرحم تكون، أو غير المعوض تكون هبة ماذا؟ جائزة. إنما يشترط اللغة لو قلنا باللغة في العقود اللازمة أو الإيقاعات اللازمة، لكن لا نقول به في الإقرار. واضح، لأن الإقرار حقيقة أخرى غير العقود والإيقاعات. ليش؟ لتوقف تلك اللي هو العقود والإيقاعات اللازمة على النقد. إن دل الدليل الخاص على أنه في العقود اللازمة والإيقاعات اللازمة يشترط اللغة العربية، أما في العقود والإيقاعات غير اللازمة والإقرار لا دليل على ماذا؟ على اشتراط العربية. واضح عبارة؟ يقول لتوقف تلك، يعني تلك هي تقصد تلك، يعني العقود والإيقاعات اللازمة على النقل، ومن ثم لا يصلح، يعني لا يصلح العقود والإيقاعات اللازمة بغير العربية مع إمكان العربية. يعني في بحث العقود والإيقاعات اللازمة كالطلاق، الشخص القادر على العربي ماذا؟ لا يصح له أن يقول بغير العربية. قال ولو علقه بشهادة الغير، هي فقط عنون المسألة وكذا إن شاء الله نشرح فيها. لو قال شخص هنا التعليق غير، يقول هكذا علي 100 دينار إن شهد زيد لك بأن لك حق علي، واضح؟ علق الإقرار على الشهادة الغير، فقال علي 100 دينار إن شهد زيد، أو إن شهد زيد بأن لك علي 100 دينار فإنه علي 100 دينار، واضح؟ علق الإقرار على الشهادة، هل يصح أو لا يصح؟ بس نقرأ هذا المقدار. يقول ولو علقه بشهادة الغير، ماذا قال؟ فقال إن شهد لك فلان علي بكذا، يعني إن قال فلان، إن قال زيد شهد لك بأن أنا علي 100 دينار فماذا؟ فأنا علي 100 دينار. قال إن شهد لك فلان علي بكذا فهو لك في ذمتي، واضح عبارة؟ يعني إن شهد لك زيد أنه علي 100 دينار فهو لك، يعني فهو يعني 100 دينار لك في ذمتي، أو لك علي، عبارة أخرى، أو لك علي 100 دينار إن شهد لك به فلان، أو قال إن شهد لك به فلان علي بكذا فهو، عبارات أخرى كلها حقيقة واحدة. بل لو أو قال إن شهد لك فلان علي بكذا فهو صادق، أو فهو صدق، أو هو حق، أو لازم لذمتي، ونحو من العبارات. التعليق الإقرار على شهادة الغير. قال فالأقرب البطلان. هاي وظيفة لكم، المطلب هي هذا المطلب الجاي، وإن كان قد علق ثبوت الحق على الشهادة، ده هي الأسطر قبل قوله لجواز، هذا بيان لوجه ماذا؟ هل وإن كان عبارة بشرة، وإن كان قد علق ثبوت الحق على الشهادة، وذلك المطلب كله إلى قوله لجواز. اشرحوا لي بكرة في ورقة وجيبوه، واضحة؟ لأن مطلب جدا صعب، تأملوا في هذا عبارة قوله وإن كان قد علق، هاي وإن، فالأقرب البطلان، وإن كان قد علق ثبوت الحق على الشهادة وذلك لا يصدق كذا كذا المطلب، إلى عبارة المصنف لجواز. هاي لجواز ما يحتاج تشرحوها،
وإن كان
إلى عبارة المصنف الشهيد الأول لجواز، وظيفة واضحة، اشرحوها في ورقة بالتفصيل. ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ فهمكم اشرحوا، فهمكم بالشروح كذا شرحوا، اكتبوا لي في ورقة، واضح؟ ها؟ لا من فهمكم المطلب بعد المراجعة بعد قراءة الشروح وكذا، انت بصيغات اكتب المطلب حسب ما تفهمه، اقرأ لما تقرأ شروح اي شيء ما في مشكلة اي مكان، بس اشرح لي المطلب في ورقة بصياغتك الخاصة. لأن مطلب صعوبة، يمكن يدرس كله على هذا المطلب لعله لعله. وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على